إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. عباد الله، أمرنا الله سبحانه أن نقرأ القرآن الكريم ونفهم معانيه ونتدبره لندرك مراده سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: قال الله تعالى: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقسم الله تعالى بالعصر، وهو الدهر الذي هو ميدان العاملين ومضمار المتسابقين، الدهر الذي يختلف الناس في استهلاكه اختلافا كبيرا. فمنهم من يستهلكه في طاعة مولاه وإصلاح أمته، وهؤلاء هم الرابحون. ومنهم من يذهب عليه سبهللا، ومنهم من يستهلكه في معاصي الله وإفساد أمته، وكلاهما من الخاسرين. أقسم الله بهذا العصر على أن كل إنسان من بني آدم فهو في خيبة وخسر، مهما كثر ماله وولده وعظم قدره وشرفه، إلا من جمع هذه الأوصاف الأربعة. أحدها الإيمان، ويشمل كل ما يقرب إلى الله تعالى من اعتقاد صحيح وعلم نافع. الثاني العمل الصالح، وهو كل قول أو فعل يقرب إلى الله بأن يكون فاعله لله مخلصا ولمحمد صلى الله عليه وسلم متبعا. الثالث التواصي بالحق، وهو التواصي على فعل الخير والحث عليه والترغيب فيه. الرابع التواصي بالصبر، بأن يوصي بعضهم بعضا بالصبر على فعل أوامر الله وترك محارم الله وتحمل أقدار الله. انتهى كلامه علينا وعليه رحمة الله. كم هي كثيرة نعم الله علينا أيها المباركون، فلنكن من الشاكرين حتى يرضى عنا ربنا ونظفر بالسعادة والراحة والنعيم في الدنيا والبرزخ والآخرة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. فانظر أيها المكلف، من ذكر وأنثى إلى فراغك فيما تقضيه، فهو والله هبة ثمينة من الله لك. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل أنت فيهما. الناس متفاوتون باغتنام أوقاتهم، والعقلاء من بني آدم هم الذين يعلمون علم يقين أن الوقت هو الحياة هو العمر، فيحاولون جادين يبذلون الأسباب لتكون أوقاتهم مستغلة في كل نافع ومفيد. ولنعلم أن إدارة الوقت والاستفادة منه والمحافظة عليه من أهم أسرار النجاح والتميز. والمال كذلك أيها المؤمنون من نعم الله علينا، فيجب علينا أن نشكر الله على هذه النعمة، ونعمل بما يرضي ربنا المنعم المتفضل جل في علاه، حتى تكون العاقبة حميدة ويتحقق الفوز برضوان الله تعالى. فنأخذه من كسب حلال، وننفقه في أوجه الحلال، ونحذر إنفاقه في شيء يعود علينا بالخسار، أو نأخذه بطريقة تغضب الملك الجبار. وفي بعض مجتمعاتنا عادة اعتاد عليها بعض الناس ونشأوا عليها، واستسهلوا أمرها، بل بعضهم رآها من المباحات، والله المستعان، لأنه مبتلى بها ليجعل له الشيطان المخارج والفتاوى حتى لا يتركها. والحقيقة التي لا تخفى هي حرمتها من وجوه متعددة، لو أمعن فيها المتأمل لوجدها عيوبا من أولها إلى آخرها. والله يوم القيامة سائل كل واحد عما فعل، فإن كنت مبتلا بها فسل نفسك كيف سيكون جوابك حين وقوفك بين يدي الله تعالى وهو الحكم العدل سبحانه. تلكم العادة هي تخزين القات، تلكم الشجرة التي يعرفها من يأكلها أكثر من غيره ويعرف ما فيها وما تسببه لآكلها، ولكن أحيانا يعاند ويكابر، ولأنه أسير لها وربما لا يستطيع تركها لضعفه يقوم فيدافع عنها دفاع المستميت. فعجبا والله من هذا الصنف من الناس، نسأل الله أن يهدينا جميعا فيمن هدى، وأن يصلح قلوبنا، وأن يختم لنا بالحسنى. لو قيل لك تود أن تموت في حال تخزينتك لما وددت ذلك، بل استعذت بالله من أن تكون الخاتمة على مثل هذا، فلما العناد والمكابرة؟ أيها المباركون، إن لتعاطي القات أضرارا بليغة على الدين والعقل والنفس والعرض والمال، فهلم لنبحر في هذه الأمور ولنكن منصفين صادقين مع الله لنعالج الأمور قبل أن تلتف الساق بالساق. كم من مبالغ يصرفها آكل القات وأسرته وأولاده بحاجة ماسة إلى هذا المال، وهذا ضرر على المال. وإذا أسرته لا تحتاج فغيرهم من المحتاجين كثير، حيث تقدم لنفسك يوم القيامة صدقات تكون في ظلها يوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق، فأين أنت؟ كم من واجبات دينية يتركها آكل القات أو يهملها، كتركه للصلاة أو تأخيرها عن وقتها أو معصية للوالدين وعدم البر بهما أو قطع لصلة الرحم. وكم من معاصي يقترفها أثناء تعاطيه القات، كالتدخين والأغاني والقيل والقال ومشاهدة ما لا يحل من تمثيليات وأفلام، وهذا ضرر على الدين. ورحم الله العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمة الأبرار، فقد نصح نصيحة المشفق وبين ما في القات في أبيات جميلة لكنها لا تعجب المعاندين. يقول رحمه الله: كله لما شئت من لهو الحديث ومن إهلاك مال ومن تضييع أوقات على العبادة قالوا نستعين به، فقلت لا، بل على ترك العبادات. إن جاءه الظهر فالوسطى يضيعها، أو مغربا فعشاء قط لم يأتي، وإن أتاها فمع سهو ووسوسة في غفلة مع تفويت الجماعات. أيها الإخوة، وكم هي الأمراض العضوية التي تصيب المتعاطين للقات وهم لا ينكرون ذلك، وهذا ضرر على البدن والنفس. يرى المتعاطون للقات بأنه يمدهم بنشاط ذهني وعضلي، ويتوهمون بأن له فوائد صحية، بينما يجزم الأطباء والمختصون عكس ذلك تماما، ويقول المختصون أكل القات يؤثر على الجهاز العصبي لدى متعاطيه، فيظهر عليه حدة الطبع والعصبية بعد انقضاء فترة النشاط الكاذب. كما يميل متعاطي القات للكسل الذهني بعد ساعات من التعاطي، ثم سرعان ما يبدأ شعور بالقلق المصحوب بالنوم المتقطع. ولكم أن تقرأوا عن هذه الدراسات وتكونوا منصفين صادقين، والواقع خير شاهد. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. استغفر الله.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. أيها المؤمنون، كما أن القاف سبب رئيس لأمراض خطيرة، فقد لاحظ الأطباء ارتباطًا بين ازدياد حالات أمراض الفم والفك وبين إدمان القات، خاصة في السنوات الأخيرة، إذ انتشرت عمليات استخدام مواد كيميائية غير مسموح بها عالميا ترش عليه أثناء زراعته. وقد يقول قائل: لي فترة من الوقت ما أصابني شيء. يقال له: وما يدريك كم يقاوم جسدك المسكين. فلنتق الله، فإنا مسؤولون أمام الله. واعلموا أن الإنفاق على شراء القات يمثل عبئاً اقتصادياً على ميزانية الأسرة، حيث ينفق المدمن على القات جزءاً كبيراً من دخله، مما يؤثر على الحالة المعيشية من الناحية السكنية والغذائية والصحية والتعليمية، وبالتالي يحدث التوتر والشقاق والخلافات الأسرية نتيجة عدم تلبية رب الأسرة لمطالبها الضرورية لضيق ذات اليد. ومن الأسباب في ذلك إنفاقه على شراء القات، وقد ارتفعت أسعاره في الآونة الأخيرة. فهل من مدكر تجد المدمن للقات سنوات طويلة لا يملك بيتا لنفسه، وإن بنى فكم من السنين تمضي على البناء. ثم علينا أن نتأمل أين تذهب تلك الأموال الطائلة والمبالغ التي إن سمعت عنها قد تصاب بالذهول لضخامتها بسبب شراء القات. فهل سألت يوما نفسك أين تذهب هذه الأموال وقد تمول بها عدوا من أعدائك؟ فالله أن يؤتى الإسلام من قبلك. يؤثر أيضا إدمان القات على تنشئة الأسرة وعلى سلوكياتهم وأخلاقهم. فعائلهم يقضي الساعات الطويلة في زمرة من أمثاله، ويترك هؤلاء في حرمان العطف الأبوي والتوجيه والنصح لبعده عنهم وأنانيته، ليمتع نفسه بتلك الأوهام والراحة النفسية في زعمه على حساب غيره. الزوجة في بيتها تحتاجه ولا غنى لها عنه، وخاصة في زمن الفتن، زمن كثرت فيه الوسائل التي تقرب كل بعيد وتجلب كل هادم. نسأل الله السلامة والعافية. وهو يأتي آخر الليل وقد نام من نام يريد حقوقه، وقد ظلم البيت كله في بخس حقوقهم وما يحتاجونه. مع القات تنتشر البطالة وتكثر، وتأتي المبررات لا توجد وظائف، وهذا الآكل للقات يسهر عليه إلى الفجر أو قبيله أو بعده، ونام حتى المغرب، فمن أين تأتي الوظائف وقد قضيت هذا الجزء من عمرك نائما؟ الموظف كذلك يقصر أحيانا في عمله بسبب سهره. فلنتق الله، فإنا والله مسؤولون أمام الله تعالى. إن أكل القات ليس مظهرا حضاريا ولا منظرا سلوكيا، ولا يدل على علو همة ولا على سمو مرتبة، بل إن آكله كما سمعتم لا بد أن يصيبه بعض ما تقدم، حتى ولو كان صاحب وظيفة مرموقة وراتب ضخم وقوة وصحة. قل لي بربك ما هي المنفعة والمصلحة من أكله؟ اجلس مع نفسك وحاسبها قبل أن تحاسب، قبل أن ترتهن في قبرك. بعض آكلي القات تقول له: اتق الله واترك ما أنت فيه، فيقول مفتخرا: أنا أفضل من غيري الذي يدمن الحشيش والهروين وغيرهما. فيقال له: كان الأحرى بك أن تنظر إلى من يبيت ليلة راكعا ساجدا يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. جعلني الله وإياكم من أهل الصلاح والفلاح. اللهم وفقنا لاغتنام أوقاتنا فيما يقربنا إليك زلفا. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، واجعلنا من الهداة المهتدين. اللهم ارزقنا العزيمة الصادقة وأعنا على التخلص مما يسخطك. اللهم قونا، اللهم أعنا، اللهم قونا، اللهم أعنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، واكتب لنا السلامة والإسلام والأمن والإيمان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام وأهله في كل مكان، وأذل الكفر والكافرين والشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم بارك لنا في ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، اللهم أعنه ووفقه بتوفيقك، واكلأه برعايتك، واجعله إماما عادلا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. عباد الله، أمرنا الله سبحانه أن نقرأ القرآن الكريم ونفهم معانيه ونتدبره لندرك مراده سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: قال الله تعالى: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقسم الله تعالى بالعصر، وهو الدهر الذي هو ميدان العاملين ومضمار المتسابقين، الدهر الذي يختلف الناس في استهلاكه اختلافا كبيرا. فمنهم من يستهلكه في طاعة مولاه وإصلاح أمته، وهؤلاء هم الرابحون. ومنهم من يذهب عليه سبهللا، ومنهم من يستهلكه في معاصي الله وإفساد أمته، وكلاهما من الخاسرين. أقسم الله بهذا العصر على أن كل إنسان من بني آدم فهو في خيبة وخسر، مهما كثر ماله وولده وعظم قدره وشرفه، إلا من جمع هذه الأوصاف الأربعة. أحدها الإيمان، ويشمل كل ما يقرب إلى الله تعالى من اعتقاد صحيح وعلم نافع. الثاني العمل الصالح، وهو كل قول أو فعل يقرب إلى الله بأن يكون فاعله لله مخلصا ولمحمد صلى الله عليه وسلم متبعا. الثالث التواصي بالحق، وهو التواصي على فعل الخير والحث عليه والترغيب فيه. الرابع التواصي بالصبر، بأن يوصي بعضهم بعضا بالصبر على فعل أوامر الله وترك محارم الله وتحمل أقدار الله. انتهى كلامه علينا وعليه رحمة الله. كم هي كثيرة نعم الله علينا أيها المباركون، فلنكن من الشاكرين حتى يرضى عنا ربنا ونظفر بالسعادة والراحة والنعيم في الدنيا والبرزخ والآخرة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. فانظر أيها المكلف، من ذكر وأنثى إلى فراغك فيما تقضيه، فهو والله هبة ثمينة من الله لك،
يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل أنت فيهما. الناس متفاوتون باغتنام أوقاتهم، والعقلاء من بني آدم هم الذين يعلمون علم يقين أن الوقت هو الحياة هو العمر، فيحاولون جادين يبذلون الأسباب لتكون أوقاتهم مستغلة في كل نافع ومفيد. ولنعلم أن إدارة الوقت والاستفادة منه والمحافظة عليه من أهم أسرار النجاح والتميز. والمال كذلك أيها المؤمنون من نعم الله علينا، فيجب علينا أن نشكر الله على هذه النعمة ونعمل بما يرضي ربنا المنعم المتفضل جل في علاه، حتى تكون العاقبة حميدة ويتحقق الفوز برضوان الله تعالى، فنأخذه من كسب الحلال وننفقه في أوجه الحلال، ونحذر إنفاقه في شيء يعود علينا بالخسار أو نأخذه بطريقة تغضب الملك الجبار. وفي بعض مجتمعاتنا عادة اعتاد عليها بعض الناس ونشأوا عليها واستسهلوا أمرها، بل بعضهم رآها من المباحات، والله المستعان، لأنه مبتلى بها ليجعل له الشيطان المخارج والفتاوى حتى لا يتركها. والحقيقة التي لا تخفى هي حرمتها من وجوه متعددة، لو أمعن فيها المتأمل لوجدها عيوبا من أولها إلى آخرها. والله يوم القيامة سائل كل واحد عما فعل، فإن كنت مبتلا بها فسل نفسك كيف سيكون جوابه حين وقوفك بين يدي الله تعالى وهو الحكم العدل سبحانه. تلكم العادة هي تخزين القات، تلكم الشجرة التي يعرفها من يأكلها أكثر من غيره ويعرف ما فيها وما تسببه لآكلها، ولكن أحيانا يعاند ويكابر، ولأنه أسير لها وربما لا يستطيع تركها لضعفه يقوم فيدافع عنها دفاع المستميت. فعجبا والله من هذا الصنف من الناس، نسأل الله أن يهدينا جميعا في من هدى، وأن يصلح قلوبنا، وأن يختم لنا بالحسنى. لو قيل لك تود أن تموت في حال تخزينتك لما وددت ذلك، بل استعذت بالله من أن تكون الخاتمة على مثل هذا، فلما العناد والمكابرة؟ أيها المباركون، إن لتعاطي القات أضرارا بليغة على الدين والعقل والنفس والعرض والمال، فهلم لنبحر في هذه الأمور ولنكن منصفين صادقين مع الله لنعالج الأمور قبل أن تلتف الساق بالساق. كم من مبالغ يصرفها آكل القات وأسرته وأولاده بحاجة ماسة إلى هذا المال، وهذا ضرر على المال. وإذا أسرته لا تحتاج فغيرهم من المحتاجين كثير، حيث تقدم لنفسك يوم القيامة صدقات تكون في ظلها يوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق، فأين أنت؟ كم من واجبات دينية يتركها آكل القات أو يهملها، كتركه للصلاة أو تأخيره عن وقتها أو تأخيرها عن وقتها، أو معصية للوالدين وعدم البر بهما أو قطع لصلة الرحم. وكم من معاصي يقترفها أثناء تعاطيه القات، كالتدخين والأغاني والقيل والقال ومشاهدة ما لا يحل من تمثيليات وأفلام، وهذا ضرر على الدين. ورحم الله العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمة الأبرار، فقد نصح نصيحة المشفق وبين ما في القات في أبيات جميلة لكنها لا تعجب المعاندين. يقول رحمه الله: كله لما شئت من لهو الحديث ومن إهلاك مال ومن تضييع أوقات على العبادة قالوا نستعين به، فقلت: لا، بل على ترك العبادات. إن جاءه الظهر فالوسطى يضيعها، أو مغربا فعشاء قط لم يأتي، وإن أتاها فمع سهو ووسوسة في غفلة مع تفويت الجماعات. أيها الإخوة، وكم هي الأمراض العضوية التي تصيب المتعاطين للقات وهم لا ينكرون ذلك، وهذا ضرر على البدن والنفس. يرى المتعاطون للقات بأنه يمدهم بنشاط ذهني وعضلي ويتوهمون بأن له فوائد صحية، بينما يجزم الأطباء والمختصون عكس ذلك تماما، ويقول المختصون أكل القات يؤثر على الجهاز العصبي لدى متعاطيه، فيظهر عليه حدة الطبع والعصبية بعد انقضاء فترة النشاط الكاذب، كما يميل متعاطي القات للكسل الذهني بعد ساعات من التعاطي، ثم سرعان ما يبدأ شعور بالقلق المصحوب بالنوم المتقطع. ولكم أن تقرأوا عن هذه الدراسات وتكونوا منصفين صادقين، والواقع خير شاهد. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. استغفر الله. استغفر
الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. أيها المؤمنون، كما أن القات سبب رئيس لأمراض خطيرة، فقد لاحظ الأطباء ارتباطًا بين ازدياد حالات أمراض الفم والفك وبين إدمان القات، خاصةً في السنوات الأخيرة، إذ انتشرت عمليات استخدام مواد كيميائية غير مسموح بها عالميًا ترش عليه أثناء زراعته. وقد يقول قائل: لي فترة من الوقت ما أصابني شيء. يقال له: وما يدريك كم يقاوم جسدك المسكين، فلنتق الله فإنا مسؤولون أمام الله. واعلموا أن الإنفاق على شراء القات يمثل عبئًا اقتصاديًا على ميزانية الأسرة، حيث ينفق المدمن على القات جزءًا كبيرًا من دخله، مما يؤثر على الحالة المعيشية من الناحية السكنية والغذائية والصحية والتعليمية، وبالتالي يحدث التوتر والشقاق والخلافات الأسرية نتيجة عدم تلبية رب الأسرة لمطالبها الضرورية لضيق ذات اليد. ومن الأسباب في ذلك إنفاقه على شراء القات، وقد ارتفعت أسعاره في الآونة الأخيرة، فهل من مدكر تجد المدمن للقات سنوات طويلة لا يملك بيتا لنفسه، وإن بنى فكم من السنين تمضي على البناء. ثم علينا أن نتأمل أين تذهب تلك الأموال الطائلة والمبالغ التي إن سمعت عنها قد تصاب بالذهول لضخامتها بسبب شراء القات. فهل سألت يوما نفسك أين تذهب هذه الأموال وقد تمول بها عدوا من أعدائك؟ فالله الله أن يؤتى الإسلام من قبلك. يؤثر أيضا إدمان القات على تنشئة الأسرة وعلى سلوكياتهم وأخلاقهم، فعائلهم يقضي الساعات الطويلة في زمرة من أمثاله، ويترك هؤلاء في حرمان العطف الأبوي والتوجيه والنصح لبعده عنهم وأنانيته، ليمتع نفسه بتلك الأوهام والراحة النفسية في زعمه على حساب غيره. الزوجة في بيتها تحتاجه ولا غنى لها عنه، وخاصة في زمن الفتن، زمن كثرت فيه الوسائل التي تقرب كل بعيد وتجلب كل هادم. نسأل الله السلامة والعافية. وهو يأتي آخر الليل وقد نام من نام يريد حقوقه، وقد ظلم البيت كله في بخس حقوقهم وما يحتاجونه. مع القات تنتشر البطالة وتكثر، وتأتي المبررات لا توجد وظائف، وهذا الآكل للقات يسهر عليه إلى الفجر أو قبيله أو بعده، ونام حتى المغرب، فمن أين تأتي الوظائف وقد قضيت هذا الجزء من عمرك نائما؟ الموظف كذلك يقصر أحيانا في عمله بسبب سهره، فلنتق الله، فإنا والله مسؤولون أمام الله تعالى. إن أكل القاف ليس مظهرا حضاريا ولا منظرا سلوكيا ولا يدل على علو همة ولا على سمو مرتبة، بل إن آكله كما سمعتم لا بد أن يصيبه بعض ما تقدم، حتى ولو كان صاحب وظيفة مرموقة وراتب ضخم وقوة وصحة. قل لي بربك ما هي المنفعة والمصلحة من أكله، اجلس مع نفسك وحاسبها قبل أن تحاسب، قبل أن ترتهن في قبرك. بعض آكلي القات تقول له اتق الله واترك ما أنت فيه، فيقول مفتخرا أنا أفضل من غيري الذي يدمن الحشيش والهروين وغيرهما، فيقال له كان الأحرى بك أن تنظر إلى من يبيت ليلة راكعا ساجدا يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. جعلني الله وإياكم من أهل الصلاح والفلاح. اللهم وفقنا لاغتنام أوقاتنا فيما يقربنا إليك زلفا. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، واجعلنا من الهداة المهتدين. اللهم ارزقنا العزيمة الصادقة، وأعنا على التخلص مما يسخطك. اللهم قونا، اللهم أعنا، اللهم قونا، اللهم أعنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، واكتب لنا السلامة والإسلام والأمن والإيمان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام وأهله في كل مكان، وأذل الكفر والكافرين والشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم بارك لنا في ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، اللهم أعنه ووفقه بتوفيقك، واكلأه برعايتك، واجعله إماما عادلا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.